تعلمون، شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أما بعد، مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذا الكون ليعمره ويكون خليفة عن الله تبارك وتعالى في أرضه، ووهبه الله تبارك وتعالى كذلك نعما وأمره أن يقوم عليها ويرعاها ويحفظها ولا يعتدي عليها بأي نوع أو بأي أنواع الاعتداء. ومن المعلوم أن نفس الإنسان ليست ملكا له على وجه الحقيقة، وإنما هي بمثابة الوديعة أو العارية عنده، لأنها ملك لله تبارك وتعالى الذي خلقها، وليس من حق الإنسان وهو بمثابة الوديع أو المستعير إتلاف ما استودعه الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن له الله عز وجل بذلك، كما في الجهاد في سبيل الله. وكذلك مستمعين الكرام، النفس البشرية إحدى الضرورات الخمس التي أوجب الشارع حفظها، كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: ومجموع الضرورات خمس هي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. هذه الضرورات إن فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة كذلك فوت النجاة والنعمة والرجوع بالخسران المبين. لذلك أمرنا ديننا، أمرنا الإسلام، بحفظ النفس وعدم الاعتداء عليها، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال كذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من الموبقات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما ذكر ذلك أو ذكر هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. والإسلام مستمعين الكرام في أمره بالدعوة إلى حفظ النفس يذهب إلى أدق من ذلك، فنهى حتى عن تمني الموت. ولا شك أن النهي عن الأدنى من باب الترقي في النهي، وفيه دلالة على جرم وعظم الجريمة العليا، وهي إزهاق النفس بأي صورة كانت، كما ذكر ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر، أو من يفكر بأن يخلص نفسه كما يدعي من هم الحياة. على العموم مستمعي الكرام، الحديث في هذا الإطار يطول، لكننا نتركه في هذه الحلقة إلى ضيوفنا الأعزاء الذين بإذن الله رب العالمين سيكونون معنا للحديث عن الدوافع المؤدية إلى الانتحار، المؤدي طبعا بطبيعته إلى النار والعياذ بالله. لكن قبل يعني أن نبدأ هذه الحلقة. دعونا نرحب بضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة، فضيلة الدكتور محمد سليمان الفرة، طبعا وهو نائب عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية فرع الجنوب، وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الكريم. كذلك مستمعين الكرام، سينضم إلينا في إطار هذه الحلقة أيضا الدكتور عبد الله أبو عدس، وهو الاستشاري النفسي من عمان من المملكة العربية الأردنية، وكذلك أيضا سينضم إلينا في نهاية الحلقة العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، حتى بإذن الله عز وجل نقف عن كل ما يتعلق بموضوع الانتحار من جميع النواحي الشرعية والنفسية والقانونية كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ على بركة الله عز وجل، لكن نرحب مرة أخرى بضيفنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى، فضيلة الدكتور محمد سليمان الفرة. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، ونبدأ بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. حياك الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ على بركة الله عز وجل بداية شيخنا الكريم، يعني قبل الشروع في موضوع الانتحار، لو تبين لنا بداية موقف الإسلام من تعظيم النفس البشرية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم أن نلقاه، أما بعد، بلغ من تعظيم النفس البشرية في الإسلام أن خلق الله جل وعلا آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وكرمه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة، بل وجعل الإنسان محور الكون كله، فقال الله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأباح الله تبارك وتعالى لنا من هذه المخلوقات ما كان نافعا طيبا، وحرم علينا ما كان خبيثا مؤذيا، ولذلك حرم على الإنسان قتل نفسه أو قتل غيره بغير حق، إذ قال الله جل وعلا في كتابه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كما حرم الله تبارك وتعالى النيل من عرض الإنسان أو إيذاءه، وجعل من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، فقال سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم.
بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، واستحقاق الغضب الإلهي سببه القتل العمد العدوان، فقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل إن النفس البشرية أعظم عند الله جل وعلا من بيته المحرم الكعبة المباركة، ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله جل وعلا من سفك دم مسلم بغير حق، نسأل الله السلامة.
بارك الله فيك وفتح الله عليك، نسأل الله ذلك السلامة، اللهم أمين. شيخنا الحبيب، يعني تحدثنا عن موضوع إزهاق النفس البشرية، وهي طبعا من الأمور التي الإسلام شدد عليها في إطار ما تفضلت به من بيان تعظيم الله سبحانه وتعالى للنفس البشرية. السؤال شيخنا، في ديننا في إسلامنا ماذا يعني الانتحار؟
الانتحار في ديننا هو كبيرة من الكبائر.
نعم.
بل هو من أكبر الكبائر وأشد الموبقات التي تهلك صاحبها والعياذ بالله، ويستدل لذلك بحديثين صحيحين عند البخاري ومسلم، أما الأول منهما فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله السلامة.
اللهم أمين.
بل جاء في حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. والمعنى أن الإنسان يوم القيامة يجتمع عليه عذابان: عذاب النار، وعذاب أن قتل نفسه بأن يعيد قتل نفسه مرارا عديدة كما ورد في الأحاديث.
نعم.
بل جاء في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، فقال الله جل وعلا: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. مجموع هذه الأدلة تثبت أن الانتحار عار ونار،
نعم،
وكبيرة من الكبائر ومهلكة من المهلكات، وجريمة تجعل صاحبها مستحقا للغضب الإلهي والعذاب الشديد في النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة.
نسأل الله ذلك. لكن ليس هناك فرق ما بين المسلم المنتحر والكافر المنتحر، أليس كذلك شيخنا؟
قطعا.
جيد. طيب شيخنا، أغلب حالات الانتحار والتي هي تعد بالألاف خارج مساحة الدول الإسلامية وتعد كذلك في المجتمعات الغربية من الظواهر، يعني ربما لو اطلعنا على الدول الغربية فيما يتعلق بمعدلات الانتحار في تلك الدول سنجدها بالألاف، بل ربما يمر في كل دقيقة بعض الحالات، تمام، رغم توفر كل سبل الحياة من الماديات وهي لا تعد من الظواهر في مجتمعاتنا، لكن ربما يعني أفراد أو بالعدد، يعني معدد على عدد أصابع اليد كما يقال. لكن ما السبب شيخنا في إقدام المسلم لقتل نفسه؟ وهل الدوافع التي تدفع الشاب للانتحار مبررة؟
ابتداء الفرق بين المسلم والكافر إذا قتل كل واحد نفسه أن المسلم مات على معصية، ولكن الكافر جمع بين قتل النفس والكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة.
اللهم أمين.
فيما يتعلق بسؤالك، غير المسلم إنما يقدم على الانتحار لأن عددا من الحقائق الكونية غالبا ما تكون غائبة عنه بسبب كفره بالله والعياذ بالله.
نعم.
فإنه إذا أصابته مصيبة مثلا أو حزن على فوات نعمة ظن أن غاية سعادته إنما هي في الدنيا، فإذا فاتت هذه السعادة فلا يطيب له العيش، وهو غالبا لا يؤمن بالبعث والنشور والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار.
نعم.
أما المؤمن فلا يقدم على الانتحار لأنه يعيش بين حقيقتين مهمتين جدا. أما الحقيقة الأولى فهي حقيقة الحياة الدنيا، أنها دار ابتلاء وممر وليست دار جزاء ومقر. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة.
نعم.
فهذه الحقيقة، الحقيقة الأولى أن الدنيا دار ابتلاء، المؤمن إذا وعيها وعاشها هان عليه شيء من عذابات هذه الحياة الدنيا، وهي التي تدفع الكافر إلى الانتحار. الحقيقة الثانية التي يعيش معها المؤمن وهي حقيقة الإيمان ذاته، أن الإيمان ابتلاء والمؤمن مبتلى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، والسعيد من احتسب الأجر ورضي بالصبر وفاز بالرضوان والجنة. ولذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. بل إن من الأدلة القرآنية على كون الإيمان ابتلاء قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت في الآيات الثلاث الأولى:
نعم،
إذ قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمعنى إن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو مسؤولية كبرى، بل ومنهج حياة، والقول قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فلا بد بعد القول من اختبار وتمحيص للإيمان، فمن صبر على الابتلاءات والمحن فهو صادق الإيمان. ولذلك المؤمن إذا عاش بين حقيقة الحياة الدنيا وبين حقيقة الإيمان كان صابرا محتسبا، فلم يقدم على ما يقدم عليه الكفار الذين لا يفقهون إلا قليلا، نسأل الله السلام.
اللهم أمين. طيب شيخنا الحبيب، يعني في هذا الإطار ربما البعض أو الذين أقبلوا على هذه الجريمة تمام يعد نفسه ملكا له ويقول أنه لا يحق، يعني أو يحق لي التصرف بنفسي كما أريد للتخلص مما يدعيه أنه يائس أو كهاب أو كآبة أو غيرها أو غير من هذه الأمور، مع أن الانتحار له أسباب متعددة، يعني لا تحصر في سبب واحد كظروف اقتصادية أو غير ذلك، ربما ظروف اقتصادية ومشاكل نفسية أو ضغوطات أو إلى غير ذلك، يعني غير مختزلة في قضية واحدة. السؤال، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام ويقول أنه ما أقدم على فعلته إلا ليتخلص مما يدعيه، لو تبين لنا في هذا الإطار أو هذا القول، لو تفند لنا هذا القول الذي يسري عند البعض، وللأسف الشديد البعض المروجي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يهونون من قضية الانتحار بهذه الطريقة.
أنا في ظني أن هذه القضية التي طرحتها من أخطر القضايا التي يجب أن تناقش،
نعم،
بالذات في مجتمعاتنا المسلمة. يا سيدي، لا يقدم على الانتحار إلا ضعاف النفوس الذين يتدرعون بذرائع واهية، منها أن نفوسهم ملكهم وأن اليأس قد اعتراهم وأنهم يطلبون الراحة بالموت من عذابات هذه الحياة وجراحات القلوب. وهذا والله العظيم جهل مطبق وسفه مركب وجهالة وغباء ما بعدها غباء، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول، أما نفسك فليست ملكا لك كي تفعل فيها ما تشاء، وإنما هي ملك لله جل وعلا، وهي وديعة عندك وأنت مستخلف فيها، بل إنك مستخلف في كل ما رزقك الله جل وعلا رزقا مؤقتا على وجه الأرض،
نعم،
ومأمور باتباع أمره فيما ملك، وستحاسب يوم القيامة على جميع أقوالك وأفعالك وتصرفاتك. صح في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا مرعبا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والحديث صحيح.
نعم.
حتى النقطة الثانية، ما يتعلق بطلب الراحة، طلب الراحة جهل مطبق وفلس مدقع والعياذ بالله جل وعلا من الخسران، ذلك أنه ليس كل من مات استراح، ذلك أن القبر مقدمة لحياة أخرى، وقد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النيران، فالمنتحر قد استبدل بضنك الحياة الدنيا، الزائل عذاب الآخرة الباقي، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وهذا في القرآن الكريم. ولذلك صح في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له.
الله.
الموت ليس راحة، المغفرة هي الراحة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا يحتاج إلى سبب، ومن أسبابه اتباع أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، وقد نهى الله جل وعلا عن قتل النفس، فإثارة مثل هذه الأفكار التي يسمم بعض الناس بها نفوس الشباب الجهلة الذين لم يتعلموا العلم الشرعي على أصوله، إثارة مثل هذه الأمور الخطيرة جدا هي التي قد تدفع الجهلة أو السفهاء أو صغار السن أو الفتيات غير المتعلمات أو اللواتي البسيطات اللواتي لم تتضح لهن هذه المعاني الإيمانية الحقيقة قد تدفعهم إلى ارتكاب هذه الحماقة التي هي آخر الحماقات، لأن بعدها الموت، نسأل الله السلامة، بسبب أمر عاطفي أو نعم. اجتماعي أو أي أمر آخر من الأمور التي قد تظهر في بعض المجتمعات مثلا.
جميل، فتح الله عليك. أيضا نأتي لمسألة أيضا هي من الأهمية بمكان، وربما تبعتها من بعض النشطاء، خلينا نسميهم على الواتس أب أو على الإنترنت على الفيسبوك أو غير ذلك، فيما يتعلق بتوهين أو تهوين مآل المنتحر. طبعا تفضل قبل قليل فيما يتعلق بهذه الجريمة، وهذه الجريمة الخطيرة التي طبعا تغلق باب التوبة بمجرد أن يعني يبدأ بهذه الجريمة، فيما يتعلق بأنه هل المنتحر الذي يقدم على قد إزهاق نفسه هل يخرج من الملة أم أن فعله يعد من الكبائر؟ خاصة أن البعض يقول لك خلاص إن هو راح لربنا يعني، وربنا رحيم وربنا غفور، ويعني يتخلص من إيش، من هم الدنيا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. يعني لو تبين لنا هذه المسألة بالتحديد.
أولا، هو لم يتخلص من عذاب الدنيا بالانتقال إلى رحمة الله، وإنما تخلص من عذاب الدنيا بالانتقال إلى غضب الله، والقرآن الكريم واضح. هذه نقطة.
نعم.
النقطة الثانية، في ديننا الانتحار كبيرة من الكبائر، ولكننا نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر الناس بالذنب، ولذلك نقول إن الذي ارتكب هذه الكبيرة إنما ارتكب كبيرة من الكبائر التي تكون في مشيئة الله، في مشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إن شاء الله جل وعلا غفرها له، وإن شاء الله عذبه بها، ولذلك لا يجوز أن نتهاون فيها، ولكن ندعو له بالرحمة، نخلص له لعله يكون سببا في المغفرة، لا حرج لأنه مؤمن. ولكن التوهين أو التهوين من هذه الجريمة، أنا في ظني العلاج ليس سليما. إن الله تبارك وتعالى قد أنزل الميزان، والأمر يجب أن يكون مضبوطا بميزان، وهذا الميزان قائم على جملة من الاعتبارات. الجملة الأولى، نحذر أبناء المسلمين وبناتهم من الولوج إلى هذا الباب الخطير الذي يفتح على العبد غضبا من غضب الله جل وعلا،
أيا كانت الأسباب.
نعم. لأنه مؤمن، لا يعقل أن يقدم المؤمن على مثل هذه الفعلة التي لا يفعلها إلا الكفار والعياذ بالله. النقطة الثانية، مع النهي والزجر والمنع والتهديد والوعيد وبيان الآيات والأحاديث، علينا كذلك أن نتوجه للآباء والأمهات وأولياء الأمور بأن نأمرهم بإحسان التربية والصبر على البنين والبنات، وإحسان تزكيتهم وعدم التشديد عليهم ورعايتهم، والنظر في مشاكلهم ومحاولة حلها، والاقتراب من أبنائهم وبناتهم، وتقديم الصورة الواضحة والنموذج الحسن في التربية بالقدوة.
يعني ليس التحذير من جانب واحد.
نعم. الأمر الثالث، نتجه إلى ولاة الأمور.
أحسن.
ومن ابتلاهم الله جل وعلا بملك رقاب هذه العباد، بأن نذكرهم بواجبهم تجاه الناس والشعب بالتخفيف عنهم وتفقدهم ونحو ذلك. فالمسؤولية متكاملة، وهذا ما يثبته حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لما تحدث عن مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فالمسؤولية جمعية تضامنية، والله تعالى عنه.
فتح الله عليك. طيب شيخنا الفاضل والحبيب، يعني في هذا الإطار أيضا البعض يسأل حول حكم الصلاة على من ارتكب مثل هذه الحماقة أو مثل هذه الجريمة، حكم الصلاة على المنتحر بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من قتل نفسه.
الامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من قتل نفسه ثابت في صحيح مسلم.
نعم.
فقد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص هو سهام عريضة لها أطراف حادة،
نعم،
فلم يصلي عليه. الإمام النووي رحمه الله لما علق على هذا الحديث قال: هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار، ومثله عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر. ولذلك كره الإمام مالك الصلاة على المرجوم بحد وعلى الفاسق إذا مات زجرا لهم وعليه. قال العلماء: المنتحر يصلى عليه وهو محتاج للصلاة وللدعاء، لأنه مات على معصية وعلى خطر وعلى ذنب عظيم هو من الكبائر لا من الصغائر.
جميل.
ولكن ينبغي أن لا يصلي عليه الصالحون والعلماء وذوي الهيئات
زجرا للفعل.
نعم، زجرا للفعل، وإنما يصلي عليه أهله أولا لمقام الشفقة، وثانيا لسقوط الفريضة، ويمكن أن يلحق بهم عوام الناس لثبوت الأجر والقيام بالفرض الواجب، وأسوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك، سنكمل هذه العناوين وهذه النقاط المهمة شيخنا الفاضل، لكن نرحب أجمل ترحاب في هذه اللحظات بالتحاق دكتورنا الفاضل الدكتور عبد الله أبو عدس، الاستشاري النفسي من المملكة الأردنية الهاشمية، الذي التحق معنا الآن في هذه الحلقة المباركة. حياك الله دكتورنا، ونقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي.
حياك الله، سعدنا بك وأهلا بك معنا في هذه الحلقة الفاضل شيخنا الحبيب. شيخنا الكريم، يعني تحدثنا مع شيخنا الفاضل الدكتور محمد سليمان الفرع عن الأحوال أو النقاط أو المحاور الشرعية فيما يتعلق بموضوع الانتحار والدوافع المؤدية إلى موضوع كذلك الانتحار، لكن السؤال لو تحدثنا أيضا عن الأسباب النفسية التي تؤدي إلى موضوع إلى الانتحار، إلى هذه الجريمة الخطيرة.
نعم يا سيدي، طبعا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في كل عام تقريبا حوالي 800,000 إنسان يقضوا بسبب الانتحار، والمعدل يرتفع، فقد وصل في بعض البلدان إلى 10.5 إنسان لكل 100,000.
نعم.
وهذا الرقم طبعا رقم مفزع، ورقم يدق ناقوس الخطر بكل الأحوال. مقابل كل حالة انتحار فعلية حقيقة هناك العديد من الحالات المخفية التي لا تظهر للرعاية الطبية أو للرعاية الاجتماعية بكل الأحوال. وإذا علمنا أن الانتحار هو ثاني أسباب الوفاة حقيقة للفئة العمرية ما بين 15 عام إلى 19 عام، فبالتالي نرى أن هذه الفئة التي هي أهم والتي هي تعتبر عماد أساسي في بناء المجتمع السليم، هذه الفئة معرضة للأسف يعني أكثر من غيرها للانتحار أو محاولة الانتحار. طبعا الانتحار يا سيدي إجمالا يعني كما يعرفه الطب النفسي هو إقدام الشخص على قتل نفسه عمدا، ومحاولة الانتحار هو سلوك غير مؤدي إلى الموت، يعرف من ضمن سياق إيذاء الذات. وطبعا هذا إيذاء الذات هو عبارة عن حالة من العنف الموجهة تجاه الذات.
نعم.
يعني يحول الفرد العنف الموجهة تجاه المجتمع أو العنف الموجهة تجاه الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع الاجتماعية أو الأوضاع الطبية، يحول هذا العنف إلى ذاته، وبالتالي يفضي هذا السلوك إلى الانتحار. الانتحار إجمالا هي حالة من الاغتراب النفسي سيدي، يعني
نعم.
يغترب الإنسان عن المجتمع، يغترب الإنسان عن القيم الدينية والقيم الاجتماعية والقيم الثقافية الناظمة للعلاقة في أي مجتمع من المجتمعات. هناك حالة من الانتماء المحبط لهذا المجتمع، فيغترب الفرد ويفقد الروابط بينه وبين هذا العالم الخارجي، وهذا يؤدي إلى نوع من فقدان حقيقة حالة العناية المتبادلة مع المجتمع. يعني الإنسان خلق بطبع اجتماعي سيدي، وبالتالي الآن التواصل والتفاعل مع الآخرين هو له العديد من الغايات المهمة في الاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد، فبالتالي عند فقدان حالة العناية المتبادلة مع المجتمع يحس الإنسان أنه أصبح عبء حقيقي على ذاته وعلى المجتمع، وبالتالي الآن تصبح لديه قدرة مكتسبة حقيقة على مقاومة الخوف من الموت، وبالتالي يقدم على فعل الانتحار بكل الأحوال. 75% من حالات الانتحار تحدث في البلدان الفقيرة والبلدان متوسطة الدخل، إلا أن هناك عدد لا يستهان به يحدث في الدول مرتفعة الدخل، فبالتالي مستوى الدخل يلعب دور لكن ليس هو المحدد النهائي للإقدام على حالات الانتحار. طبعا إذا ما سألنا عن الأسباب الطبية المفضية إلى الانتحار، نرى أن هناك بعض الأسباب الجينية الوراثية، هناك بعض الأسباب البيولوجية، يعني بعض الأمراض العضوية المزمنة والأمراض مستعصية الشفاء كالسرطان وغيره، هذا يمكن أن يؤدي إلى الانتحار. هناك بعض الأسباب حقيقة النفسية والأسباب المرتبطة بالأمور الإدمانية، ف90% من الأشخاص ممن يحاولون الانتحار حقيقة يعانون من مشاكل نفسية، يمكن أن تكون سيدي الاكتئاب، الهوس، الفصام، الشخصية الحدية، يمكن أن يكون أحيانا حالة من لفت الانتباه، يريد الإنسان أن يقدم رسالة أو يريد أن يلفت انتباه المجتمع إلى أمر معين فيقدم على محاولة، هذه المحاولة يمكن للأسف أن تفضي إلى الانتحار الفعلي حقيقة. هناك بعض الأسباب الاجتماعية كذلك سيدي، وهي تشمل الصراعات الاقتصادية، الصراعات الآن في العلاقات ما بين الأفراد، العنف الأسري، حالات الآن لنقل يعني تهميش الفرد من المجتمع، عدم الانتباه وعدم إعطاء الفئات المهمة لنقل المستضعفة العناية الاجتماعية الكافية والعناية الاقتصادية الكافية حقيقة، هذا يمكن أن يؤدي إلى السلوك الانتحاري. طبعا هناك أنواع من الانتحار حقيقة، هناك الانتحار المقصود الذي يكون لنقل يعني ناتج عن سبق التخطيط المسبق ومعرفة المادة، مادة الانتحار وما إلى ذلك. هناك الانتحار الغير مقصود، وهذا نرى كثيرا لدى يعني الأشخاص الذين يتعاطون المؤثرات العقلية، فهو لا يقصد أن ينتحر لكن يكون الفعل في النهاية فعل انتحاري. هناك الانتحار الناتج عن بعض الاضطرابات النفسية كالفصام، كأن يسمع الشخص صوت معين يأمره نوعا ما بتنفيذ الانتحار. طبعا في هذه الحالات يكون الإنسان فاقد للأهلية، يعني غير مدرك، غير مستبصر، ولا نية لديه فعلية حقيقية للانتحار. هناك الانتحار الجماعي، كأن يقدم مجموعة من الأشخاص على الانتحار لإصدار رسالة معينة أو لاعتقادات معينة لدى هؤلاء الأشخاص، سواء كانت اعتقادات اجتماعية أو عقائدية أو ما إلى ذلك. هناك انتحار الطفولة وهو أقل من 15 عام، وهذا الانتحار للأسف بدأ يظهر في مجتمعاتنا العربية، والسبب طبعا متابعة يعني العالم الرقمي، عدم انتباه الأهل إلى ما يرى الأطفال فيقدمون للأسف على التقليد، وهذا يؤدي إلى إزهاق أرواح ثمينة وغالية. هناك انتحار المراهقة، كما نعلم جميعا مرحلة المراهقة هي مرحلة التغيير، مرحلة الآن صقل شخصية الإنسان، في بعض الأوقات تدخل مؤثرات خارجية يمكن أن تكون أسرية أو مجتمعية تؤثر على تكوين هذا الشخص السايكولوجي، وبالتالي يمكن أن يقدم إلى الانتحار. هناك الانتحار الإيثاري حقيقة، كأن يقدم إنسان يريد أن يوصل رسالة معينة، كأن يكون هناك حالة اضطراب في المجتمع مثلا فيقوم إنسان بقتل نفسه أو بحرق نفسه مثلا لكي يوصل رسالة لصانع القرار مثلا. هناك انتحار ناتج عن وهو الأهم طبعا بالنسبة يعني كما أراه في مجتمعاتنا العربية، هو ناتج الآن عن الصراعات الاجتماعية، الإنسان يحس نفسه منبوذ عن المجتمع، لا أحد يهتم به، لا أحد يهتم بوضعه الاقتصادي، لا أحد الآن يهتم بوضعه الاجتماعي، لا أحد يحاول أن يقدم يد المساعدة لهذا الإنسان، وبالتالي هذا الموضوع يؤدي إلى انسلاخ الإنسان وتقوقعه في لنقل بوتقة من السوداوية المطلقة، يمكن أن تفضي إلى السلوك الانتحاري بكل الأحوال.
فتح الله عليك.
الانتحار كما قلنا عبء شديد جدا على كل المجتمعات.
جميل.
والانتحار يجب يا سيدي أن ينظر له نوعا ما من مجموعة من الفرق متعددة الاختصاصات الطبية، الدينية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، يعني لا نستطيع أن نأخذه من زاوية واحدة، يجب أن يؤخذ من عدة اتجاهات، وهذا الاضطراب أكثر الاضطرابات التي تنجح فيه كلمة الوقاية خير من العلاج، يعني لا علاج في الانتحار، المنتحر انتحر، فبالتالي الوقاية الآن ومحاولة رصد الأسباب المسبقة سيدي هي تعد من أنجع وأفضل السبل والطرق في التعامل مع الأشخاص من ذوي النوايا الانتحارية أو الأشخاص لنقل ذوي عوامل الخطورة العالية للإقدام على الانتحار.
فتح الله عليك. طب دكتورنا دكتور عبد الله، يعني مشكور جدا على هذا التوصيف الدقيق لهذه الأسباب التي ذكرتها، لكن السؤال هل من توجيه للأباء فيما يتعلق بمتابعة الأبناء أو أولياء الأمور، أو هل هناك أيضا من توجيه للشباب في ظل الظروف الصعبة التي يحياها طبعا مجتمعنا والمجتمعات العربية بشكل عام؟
نعم، يعني أولا أنصح الشباب إجمالا بالكلمة التي أقولها دائما، لا فضول ولا تجربة أولى ولا تجربة على الأطلاق في المؤثرات العقلية، فأتمنى من الشباب جميعا يعني ممن يرضخ تحت تأثير هذه المؤثرات العقلية إذا كانت هذه الحال أن يحاول أن يبتعد ويطلب المشورة الطبية الصحية المختصة. ننصح الآباء الآن بالجلوس مع الأبناء واستخدام لغة الحوار، يعني الحوار هو أنجع وأفضل وأقصر السبل حقيقة لرأب الصدع ورأب الخلاف مع بين يعني الأب والأبناء، محاولة استيعاب الأبناء، فهم الأبناء، كذلك المجتمع يجب الآن أن نقوم ببعض الرسائل التوعوية الاجتماعية المتواصلة عبر منابر المساجد، عبر لنقل المؤثرين بالمجتمع، عبر الساسة، عبر الاقتصاديين. فالموضوع يهم المجتمع بكل الأحوال. يعني أخي حسن، لو رأيت إلى مجتمع الآن فئة الشباب وهي فئة يعني معرضة لهذا الاضطراب، يعني هذه الفئة هي عماد المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني رأس مالنا هو الشباب، رأس مالنا هو رأس المال اللي نقول الآن الإنساني البشري. فبالتالي الاستثمار في رأس المال هذا هو الاستثمار الأنجع، الاستثمار المستدام. وكما قلنا هنا كذلك سيدي، كما قال فضيلة الدكتور، يعني هنا تتطابق القيمة الدينية مع القيمة الطبية. يعني القيمة الدينية الآن نوعا ما من خلق الإنسان هو إعمار الذات، أن يكون هذا المسلم إنسان قوي، إنسان قادر الآن نوعا ما على أن يمثل ذاته ويمثل الآن مجتمعه بطريقة سوية قادرة. فهنا تتطابق القيمة العلمية مع القيمة الدينية تطابق كامل. فنحن نقول دائما وأبدا، يعني لكذلك لأولياء الأمور، محاولة الآن نوعا ما تفريغ لنقل حالة يعني عدم اليقين الموجودة لدى المراهقين تحديدا، محاولة الآن نوعا ما إشغال وقتهم سواء كان بالأنشطة الرياضية أو الأنشطة الثقافية أو الفكرية أو ما إلى ذلك، هذه كلها في نهاية المطاف تقلل من الاعتقاد الموجود لدى الفرد. وعلى صعيد المجتمع أنصح الآن دائما وأبدا سيدي، يعني هذا المستطاع الآن بالمبادرات الاجتماعية الإنسانية الجميلة التي تهدف إلى السؤال عن الآخر، التي تهدف إلى مساعدة الآخر. نحن مجتمع إسلامي تكافلي، فبالتالي الآن يعني هذه القيم كلها قيم جميلة، يا حبذا لو طبقناها بقدر الإمكان، بحيث نقلل الآن الأعباء الاقتصادية التي يمكن أن تكون موجودة على الأطراف الأخرى من المجتمع، لا سيما في ظل جائحة الكورونا وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. يجب أن نتكاتف، يعني المجتمع الإسلامي تكافلي تكاتفي. إذا لم نتكاتف ولم نقم بمبادرات اجتماعية لنقل، يعني لن نستطيع استخدام ديننا بالوقت الذي نحتاجه حقيقة، وهو هذا أكثر وقت نحتاجه في إذا تحدثنا عن موضوع الانتحار بكل الأحوال.
نشكرك شكرا جزيلا دكتورنا الفاضل الدكتور عبد الله أبو عدس، الاستشاري النفسي من المملكة العربية أو الهاشمية الأردنية، على ما تفضل به من هذه المداخلة الجميلة والرائعة في هذا الموضوع الطيب. شيخ الفاضل، يعني استمعت إلى الدكتور عبد الله وهو يوصف هذه الحالة ويعطي بعض الأسباب ويعطي بعض الإرشادات للشباب ولأولياء الأمور في هذا الإطار، أيضا من ناحية نفسية وهو استشاري وهو متخصص في هذا الإطار، لكن من ناحية شرعية سؤال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفعل أو أن ندعو إذا أصابنا هم أو غم أو كرب أو ضيق؟ لأنه غالبا يعني في إطار الحالات الموجودة فيما يتعلق بالانتحار ما أقدمت إلا عندما وصل إلى مرحلة معينة من الهم والغم والكبت وإلى غير ذلك. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالات؟
يعني بعد التحية للأخ الدكتور عبد الله على ما قدم من كلام علمي موزون، قوة الإيمان والالتزام والمعرفة يعني والفقه الحسن، فقه الحياة، هو الذي يدفع الإنسان إلى الابتعاد عن مثل هذه المسالك في حل المشكلات.
نعم.
لأن هذا المسلك لا يحل المشكلة وإنما يستبدلها بمشكلة أكبر وهي مشكلة أخروية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار علمنا ألا نيأس أو نقنط أو نتمنى الموت، بل أمرنا أن نلجأ إلى الله جل وعلا وأن ندعوه بأن يفرج عنا ما نحن فيه.
نعم.
بل إن الحياة، وهذا من الفقه الحسن من فقه الحياة، إن الحياة مع الألام والعذابات قد تكون خيرا للعبد من الموت. ألا ترى أن طول العمر وحسن العمل علامة من علامات التوفيق؟ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وفي رواية أخرى عند الطبراني: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. بل روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخير الآخر سنة، يعني عاش بعده سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، يعني في المنام، فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد الذي مات أول، فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة؟
نعم.
أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ الحديث صحيح. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله، في المسألة الاعتبار فيها بالعمل. ولذلك الإمام الطيبي رحمه الله قال إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فيجب أن يتجر فيها فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. ولذلك قال فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح.
نعم.
ومن أضاع رأس ماله يعني عمره لم يربح وخسر خسرانا مبينا. ولذلك سئل بعض السلف طاب الموت فقال لا يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيشها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. بل قيل لشيخ كبير أتحب الموت؟ فقال لا، قد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف يبكي عند وفاته ليس جزعا من الموت، وإنما أسفا على انقطاع أعماله الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت وليس عن الإقدام على الموت فقط، فقال في الحديث الصحيح لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به على النفس. لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد في الحديث عند البخاري، وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل جاء في حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذه الأحاديث تبين منهج للشباب، يعني ينبغي لأبنائنا وبناتنا أن ينظروا في السنة النبوية منهج حياة رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، لا يتمنى، مجرد التمني منهي عنه. فإن كان لابد فاعلة يعني أصابك ألم لم تتحمله فليقل اللهم أحيني
ما كانت
الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك الإنسان الذي يطلب الموت ليستريح لعله يزيد تعبه وهو لا يدري بالموت فيتصل ألمه من حيث لا يدري. وقد ذكرت لك حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له ماتت فلانة فاستراحت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له. نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة، اللهم أمين. طبعا شيخنا الحبيب، طبعا باسمكم أيضا نرحب أجمل ترحاب بضيفنا أيضا في هذا البرنامج حول هذا الموضوع العقيد، طبعا أيمن البطنيشي الناقد باسم الشرطة الفلسطينية. نتحدث عن بعض الجوانب القانونية، لأنه تحدثنا عن نقاط شرعية كيف تعامل الإسلام في موضوع في هذا الموضوع الخطير، وكيف كذلك تعامل الطب النفسي أيضا. نقول السلام عليكم ورحمة الله العقيد أيمن البطنيجي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ عمر، ونسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر كاملا، اللهم آمين. حضرة العقيد، يعني من خلال متابعتكم الحثيثة لموضوع الانتحار، هل فعلا تعد هذه ظاهرة كما يروج لها البعض أم أنها حالات فردية موجودة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قضية الانتحار وحالات الانتحار الفردية التي تحدث في المجتمع ما زالت ضمن أرقامها التي لا تخيف ولا تعطي مؤشر يعني خطورة الأمر، ولا ترتقي إلى أن نسميها ظاهرة، خاصة أن العدد ما زال يعني على أصابع اليد الواحدة، ومقارنة بعدد سكان قطاع غزة لا يعتبر ظاهرة كظاهرة الطلاق أو ظاهرة مثلا يعني التسول، وظاهرة مثلا قتل حوادث الطرق أحيانا وأطلاق النار وهكذا. يعني هذه القضية قضايا لها علاقة بظروف مختلفة، وكل حالة انتحار لها أسباب تستدعي من الجميع التكاتف من أجل حل هذه المشكلات.
جميل.
وحسب رصدنا لهذه الأرقام وهذه الحالات على مدار العشر سنوات الماضية، كان يعني نسبة ما يتعلق بالفقر والحالة الاقتصادية السيئة لا يتجاوز 26% من هذه الحالات.
الفقر 26%.
26% من هذه الحالات الإجمالية لها علاقة بأن يكون صاحب هذه الحالة حالة الانتحار والفقير صوت، وقد لا يكون الفقر دافع أساسي للانتحار، ولكن هم من الفقراء. وما دون ذلك لا، مروا بظروف مختلفة، ظروف عاطفية، ظروف اجتماعية، ظروف قهرية نفسية أدت إلى النهاية التي وصلوا إليها بحال أو بفعل الاكتئاب النفسي اللي بيصلوا إليه.
تمام، يعني ليس كما يروج بعض النشطاء أن كل ما يتعلق بالحالات التي حدثت إنما لها علاقة وثيقة بموضوع الوضع الاقتصادي وغير ذلك. علمهم. تمام. من خلال كذلك متابعتكم لبعض النشطاء الذين يثيرون مثل هذه الإشاعات للتهويل من هذه الأفعال، السؤال هل من رادع يعني لهؤلاء على سبيل المثال؟ لأنه أنت بتعرف التهويل في هذا الإطار يعني يجعل الموضوع يعني أكبر من حجمه.
للأسف من يقود هذه الحملة الشعواء على إثارة الفتن وإثارة البلبلة وتصوير أي قضية صغيرة في غزة على أنها كبيرة وظاهرة خطيرة، سببها وجود الحكم في غزة من قبل حماس، أو محاولة إشارة الاتهام دوما على أن غزة تعاني ولولا المعاناة لما كان فيها مشاكل. للأسف هذا الطابور الخامس موجود خارج قطاع غزة، وبعض المروجين أو المتابعين أو يعني المقتنعين بأفكار من غزة أحيانا يعني يندرجوا معهم في نفس السياق. بتم متابعة هذه الحالات وبتم استدعاء بعض الأفراد، لأن القانون الفلسطيني يجرم أصلا إثارة البلبلة وإثارة الشائعات دون التحقق منها ومن أجل إرباك المجتمع والدخول في حالة من ودوامة من عدم الاستقرار وعدم يعني خلينا نقول عدم الاستقرار الأمني وعدم الثقة في رجال الدولة أو رجال القانون في قطاع غزة.
طيب أستاذ أيمن، يعني لم يتبقى من الوقت إلى دقيقة معنا، لكن معنا سؤالين سريعا. أولا، العلاقة بين الانتحار والإدمان، هل هناك علاقة كما تبعته في هذا الإطار؟
هناك تشابك في بعض الحالات وردت لدينا، وتم التأكد أن بعض الحالات كان من يعني يتعاطون المخدرات، لكن ليس كل الحالات، بل يعني حالات هناك عجيبة جدا ويستغرب لها الإنسان في وضع طبيعي جدا لديه مشاكل نفسية لا يعرفها كثير، وإن كان بعضهم كان لديه محاولات للانتحار، وهذا يستدعي المسؤولية الكاملة من قبل وزارة الصحة ومن قبل الجهات الأهلية والمؤسسات الأهلية والغير حكومية حتى تتابع مثل هذه الحالات وتعالجها بشكل قريب.
طيب أخيرا، يعني حتى نختم هذه الحلقة أستاذ أيمن، يعني غدا كما تعلم نتائج التوجيه والداخلية مشكورة أعلنت بعض الإجراءات المشددة لمطلقي النار والمستهترين بأرواح النفس، لو تحدثت يعني في أقل من دقيقة عن هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية حول حفظ أرواح الناس وإزهاق أرواح الناس.
استكملت فعلا الداخلية والشرطة الفلسطينية كافة إجراءاتها من ناحية التوعية والإرشاد، ووصلت رسالة واضحة للمواطنين بضرورة عدم إطلاق النار في المناسبات وخاصة في إعلان نتائج الثانوية العامة، وقد أعذر من أنظر، وأصبح لدينا الأمر واضح لجميع الناس، ولذلك نهيب بالجميع أن يلتزم بهذه القرارات لأن الإجراءات ستكون مشددة والعقاب سيكون من قبل وزارة العقاب سيكون من قبل القضاء الفلسطيني ومن قبل النيابة العامة التي ستطالب بتشديد أقصى العقوبات على مطلقين النار.
شكرا لك جزيلا، كنا نود أن نسترسل معك أكثر لكن الوقت دهمنا. أستاذ أيمن، طبعا العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بارك الله فيك وجزاك الله خير على ما تفضلت به. مستمعين كرام، يعني الوقت دهمنا بسرعة، يعني نختم هذه الحلقة بالشكر الجزيل لضيوفنا الأعزاء فضيلة الدكتور محمد سليمان الفرة، عضو رابطة علماء فلسطين والمحاضر كذلك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، على ما تفضل به من إجابات شافية، وكنا نود أن نسترسل معه أكثر في بعض النقاط الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع الخطير، لكن الوقت دهمنا. نشكرك شكرا جزيلا، كذلك الشكر موصول أيضا للدكتور عبد الله أبو عدس الاستشاري النفسي الذي انضم إلينا في هذه الحلقة، وكذلك الأستاذ العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. كذلك مستمعين الكرام، الشكر موصول أيضا لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال حطوم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن سمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تابعتم في هذه الحلقة
الانتحار في ديننا هو كبيرة من الكبائر.
نعم.
بل هو من أكبر الكبائر وأشد الموبقات التي تهلك صاحبها والعياذ بالله. ويستدل لذلك بحديثين صحيحين عند البخاري ومسلم. أما الأول منهما فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله السلامة. بل جاء في حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. مجموع هذه الأدلة تثبت أن الانتحار عار ونار وكبيرة من الكبائر ومهلكة من المهلكات وجريمة تجعل صاحبها مستحقا للغضب الإلهي والعذاب الشديد في النار يوم القيامة، نسأل الله السلام.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.